بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: باب الأذان وفضله وبيان كيفيته وسبب مشروعيته. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أمتي من دعا إلى الله وحبب عباده إليه. وكان عاصم بن هبيرة يقول: كنت أذن لابن مسعود فكنت إذا قلت لا إله إلا الله أقول: وأنا من المسلمين، لأجل قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الآية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وسئل ابن عمر عن الضمان فقال: ضامن إذا قدم أو أخر وأحسن أو أساء. وكان علي رضي الله عنه يقول: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الرعاة أن يؤذنوا لأنفسهم وفي غنمهم وباديتهم ولو لم يكن هناك أحد من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن صعصعة رضي الله عنه: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن بالصلاة، فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: للإمام والمؤذن من الأجر مثل أجر من صلى معهما.
اللهم صل أفضل الصلوات
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك
وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بدينه وبيانه على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة دين الله تعالى وحزبه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يتكلم الشيخ عليه رحمة الله عما ورد في السنة الغراء عن الأذان الذي هو شعار من شعائر دين الله تبارك وتعالى. والباب الأذان وفضله وبيان كيفيته وسبب مشروعيته، وذلك أن الأذان معناه في اللغة الإعلام، وهو في الشرع الإعلام النداء للإعلام بدخول وقت فريضة بألفاظ ماثورة مخصوصة، فهذا هو الأذان الذي عظم فضله وتفعد درجات أهله. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى أنس: خيار أمتي من دعا إلى الله وحبب عباده إليه. ويدخل في ذلك المؤذنون، لأنهم يدعون إلى الله أي إلى الحضور إلى الجماعة في الصلاة. وفيه أن معنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الدعوة إلى فعل ما يحب وترك ما يكره، الدعوة إلى الفرائض والسنن والمستحبات، والدعوة إلى اجتناب المحرمات والمكروهات والشبهات. هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتعليم أحكام الله تعالى والحث على تطبيقها وتنفيذها، فهذه الدعوة إلى الله وهو أساسها وبابها، ويرتقي الداعي والمدعو إلى الله تبارك وتعالى في درجات بعد ذلك على حسب ما تهيأ لهم من السابقة وأمد به من الاستعداد لفهم السير إلى الله وفهم الوصول إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال الإمام الحداد عليه رحمة الله في ألسن الدعوة إلى الله إن ألسن الدعوة إلى الله خمسون: أولها دعاء العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة، ومنه هذا الأذان دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكل ما فيه حث على إقامة فرائض وسنن وآداب ومتعلقة بالأقوال والأفعال والصفات، وكل ما فيه زجر عن المحرمات والمكروهات والشبهات، وهو إذا متعلق بالأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والصفات لهذا الإنسان. وهذه دعوة العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة، ثم بعد ذلك دعوة أهل الطريقة بلسان دعوة أهل الشريعة بلسان الطريقة إلى الطريقة، أي دعوة أهل الشريعة ممن آمن بالله وعلم أحكامه أن يحسنوا أداء تلك الأحكام وتنفيذها وتطبيقها. فهذه دعوة أهل الشريعة بلسان الطريقة إلى الطريقة. واللسان الثالث دعوة أهل الطريقة بلسان الحقيقة إلى الحقيقة، معناه دعوة الذين أحسنوا تطبيق الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالآداب وحكموا الشرع المصون والسنة الغرة في أعمالهم أن يتذوقوا معنى العبودية لله تبارك وتعالى والحضور معه وشهود جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى في كل الشؤون والأحوال. وهذا دعوة أهل الطريقة بلسان الحقيقة إلى الحقيقة. ثم بعد ذلك اللسان الرابع دعوة أهل الحقيقة بلسان الحق إلى الحق، وهذه مخصوصة بممكنين الراسخين قلائل خواص من هذه الأمة يجعلهم الله تعالى أدلة لأهل الحضور مع الله ولأهل الوجهة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى لتنتفي عنهم قصد غيره بكل المعان وليفنوا فعالا وصفات وذوات في عظمة الله تبارك وتعالى وفي جلاله حتى لا يشهدوا لأنفسهم وجودا معه. ثم بعد ذلك هناك درجات في هذا، فبعض أهل هذه المراتب الرفيعة العالية ينسب من بينهم من يختارهم الحق تعالى، فهم أهل اللسان الخامس دعوة أهل الحق إلى الحق بلسان الحق، دعوة أهل الحق بلسان الحق إلى الحق. قال بعض أكابرهم: فإنني بين أهل العشق للعشق داعي، فهم يدعون أهل الحق بلسان الحق إلى الحق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبداية بالدعوة إلى الله دعوة العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة هي الأمر المطروح لجميع أهل الإيمان والإسلام بكل بما يقدر عليه بالرفق والحكمة والأدب واستعمال الأساليب المختلفة في التقريب والتحبيب إلى إقامة أمر الله تبارك وتعالى. وما عدا ذلك فبالتأهل والتهيؤ لذلك واختصاص الله تبارك وتعالى من يشاء. وقيام هذه الدعوة العامة له أثر كبير في رضوان الله وفي دفع البلايا عن المسلمين أسرهم ومجتمعاتهم، ما دام فيهم من يدعو إلى الله ويبذل الوسعى باستعمال الوسائل في تقريب الخلق إلى الرب وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله يدفع البلاء عن أهل تلك الدائرة وعن أهل تلك البلدة. وإذا تواطؤوا على السكوت ولم يبالوا بأمر الله ولم يقم بينهم مصلحون ودعاة، فإنه بشوم فساقهم والمتجاهرين بمخالفة الشرع يعمهم العذاب ويعمهم الأخذ من الله تبارك وتعالى، بل وحذر صلى الله عليه وسلم عند ترك هذه الفريضة والواجب أن يسلط الله تعالى عليهم أشرارهم فيؤذن فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دام في أهلها مصلحين قائمين بالأمر ظاهرين منتشر بينهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فلا يعمهم عذاب ولا ينزل عليهم العذاب. وإذا لم يكن فيهم مصلحون فتهلك القرى، تهلك القرى وتهلك المدن بعدم وجود المصلحين الدعاة الصادقين المخلصين لوجه الله جل جلاله. وكان مظهر الأذان من مظهر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وذكر عن عاصم بن هبير يقول: كنت أؤذن لابن مسعود فكنت إذا قلت لا إله إلا الله أقول وأنا من المسلمين، لأجل قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فينبغي للمؤذن إذا كمل أذانه قبل أن يأتي بالدعاء بعد الأذان أن يقول وأنا من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا الحديث جاء في رواية سعيد بن منصور في سننه، لكنه أن المؤذن كان فضيل بن رفيدة. يقول فضيل بن رفيدة: كنت مؤذنا في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي عاصم بن هبيرة هذا الذي ذكره هنا: إذا أذنت وفرغت من أذانك فقل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا من المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خيار أمتي من دعا إلى الله وحبب عباده إليه، فالله يلحقنا بهم ويجعلنا منهم يدعون إلى باب الله وإلى طاعة الله وإلى البعد عن معصية الله وإلى تطبيق شرع الله وإلى اتباع عبده ومصطفى محمد، ويحببون عباد الله إلى الله بدعوتهم إلى ذلك الخير. فهؤلاء خيار الأمة. وفي لفظ: أحب العباد إلى الله من دعا إلى الله وحبب عباده إليه. ويقول أخرج أبو نعيم الأصبهاني في حلة الأولى من حديث أبي هريرة ولم أجده من حديث أنس. يقول ابن عباس رضي الله عنه، لكن جاء في الحديث عن أبي الدرداء، جاء عن الدرداء في الروايات، وسمعت صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام في مصلى إلا استحوذ عليهم الشيطان. فضعف الذكر والإهمال للذكر سبب تسلط عدو الله على الإنسان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن ذلك إذا كانوا ثلاثة نفر يعيشون في أي مكان وفي قرية ولا يؤذن فيهم لأجل الفرائض، فالشيطان راكب على رؤوسهم يلعب بهم كما يشاء، يستحوذ عليهم بتركهم لهذا الذكر وترك إقامة هذه الشريعة العظيمة. شعيرة الأذان لا إله إلا الله، يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا يؤذن فيهم للصلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولا يتفق ذكر لله تعالى يتعلق بقلب الذاكر مع استحواذ الشيطان، ما يجي ما يتأتى استحواذ الشيطان مع الذكر، لكن إما ذكر يغلب القلب خالص والشيطان عن صاحبه بعيد، وإما غفلة عن الله واستحواذ للشيطان على قلب ابن آدم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا تجتمع حقيقة الذكر مع استحواذ الشيطان، إنما يستحوذ الذين يغفلون عن الله تبارك وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم كان يقول الإمام ضامن والمؤذن مجمل، اللهم أرشد الأئمة وغفر المؤذنين. أمر بالأذان إذا حضرت الصلاة المفروضة، فالأذان مستحب للصلوات المفروضة، أما الصلوات النوافل وإن كان فيها جماعة فلا يؤذن لها، وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، كمثل التراويح وكمثل الاستسقاء وكمثل صلاة العيدين وكمثل الخسوف والكسوف، كلها نوافل تستحب فيها الجماعة فلا أذن لها، لا يؤذن لها ولكن ينادى لها الصلاة جامعة. فالأذان في اللغة هو الإعلان، قال تعالى وأذن في الناس بالحج، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء، أي إعلام، أذان من الله ورسوله إعلام أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين صلى الله عليه وسلم. فالإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة ماثورة على أصفها هو الأذان، يسمى الأذان، وهذا إعلام بحضور الوقت، إلا ما يكون من الأذان الأول للصبح فهو إعلام باقتراب الوقت، باقتراب عدو الوقت ما دخل، لكن إعلام باقتراب الوقت، وكذلك الأذان الأول للجمعة فهو إعلام باقتراب الوقت، أما غيرها فإعلام بدخول الوقت، ولكن الأذان الأول للفجر والأذان الأول للجمعة فإعلام باقتراب الوقت عد ما دخل الوقت، ولكن إعلام بأنه قد قرب، قم يا نايم، قم يا غافل واستعد لصلاة الفجر، وتنبه يا متأخر عن الجمعة يمثبت قرب الوقت، قم إلى فريضة ربك وتعالى إلى الجامع، فيكون الأذان الأول قبل دخول الوقت من أجل الإعلام بقرب الوقت ليحضر المتأخر في الجمعة ويقوم النائم الغافل في الفجر فيذكرون الله تعالى ويستغفرونه في السحر قبل أذان الفجر. كذلك الإقامة في اللغة تأتي بمعنى الاستقرار والاستمرار والإظهار والنداء وإقامة القاعد إلى غير ذلك، وهي في الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ معلومة ماثورة على صفة مخصوصة. فليؤذن لكم أحدكم، وينبغي أن يكون أنداهم صوتا أي أكثرهم بلوغا لصوته إلى المسافة أبعد، يقول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فكان أظهر المؤذنين لسيدنا رسول الله سيدنا بلال، وكان من المؤذنين ابن مكتوم، وكان المؤذنين أبو محذورة بمكة المكرمة، فهؤلاء أشهر المؤذنين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاءت روايات في الحديث عن أول دخول الناس الجنة أنهم الأنبياء، ثم مؤذن المسجد الحرام ومؤذن بيت المقدس ومؤذن مسجدي، هذا الأنبياء ثم الشهداء ثم مؤذن المسجد الحرام ثم مؤذن المسجد الأقصى ومؤذن مسجدي هذا ثم سائر المؤذنين، ذكر هؤلاء أول الناس دخول الجنة في يوم القيامة. لا إله إلا الله. يؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، فأكبر إما من جهة السن إذا تساووا في الفقه في الشريعة، وإلا فأكبرهم علما وفقها في الدين ليتقدم الأفقه إذا كان الأسن منه ضعيف الفقه في أحكام الصلاة فيتقدم الأفقه، وهو المراد بالأكبر، وإذا استووا فالأكبر سنا هو الذي يتقدم لأجل الإمامة في الصلاة. ويقول الإمام ضامن، ومعنى ضامن أي صاحب اسمه ضمان في التقديم والتأخير، لا فهو ضامن إن تعدى وتقدم أو تأخر في إحسانه وإتقانه في إخلاص الوجه الله تبارك وتعالى، وفي نظره إلى البيوت إذا كان يرتفع على مكان مرتفع فهو ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن على إخلاص القصد لوجه الله تبارك وتعالى، و خلاص الخضوع والخشوع والتضرع والدعاء، المؤذن ضامن والإمام مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، من حديث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه الترمذي، وفيه الدعوة بالإرشاد للأئمة وبالمغفرة للمؤذنين، ولا يسمع مدى صوت المؤذن كما سيأتي معنا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة، يغفر للمؤذن مدى صوته. ويأتي في الأذان، في أذان الصبح التثويب، التثويب وهو أن يقول الصلاة خير من النوم، يزيد عبارة الصلاة خير من النوم بعد الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم. يشمل التثويب عند الحنفية النداء بين الأذان والإقامة بمثل تكرير حي على الصلاة حي على الفلاح وأي شيء يعتاد للتنبيه، فجعلوه من جملة التثويب، يتأكد هذا في صلاة الصبح التثويب. وقد بدأ الأذان في السنة الأولى من الهجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر وبنى مسجده، كان من أول شغله بالمدينة عند الهجرة الأخوة بين المهاجرين والأنصار وبناء المسجد وترتيب مكان السوق، ثم المعاهدة بينه وبين من يسكن المدينة من يهود، فكانت هذه أوائل أعماله عندما جاء المدينة المنورة، فبنى المسجد وكانوا يحرصون على الصلاة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد يتأخر بعضهم ويتقدم ويجلس وقت طويل، وما يعرفوا تحديد الوقت وتعيينه، فتشاوروا كيف يعملون. فما كانوا عندما قدم النبي المدينة كانوا يجتمعون وهم حريصون أن يصلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتحينون الصلاة وليس نادي بأحد، تكلم يوما في ذلك، في ناس يتقدمون ويجلسون وقت طويل منتظرين، وناس يتأخرون ويجدون فاتهم شيء من الجماعة أو الجماعة، فنريد علامة نعلم بها دخول الوقت من أجل يجتمعون في الوقت المحدد. قال بعضهم ناقوس، قالوا مثل ناقوس النصارى، قالوا بعضهم قرن بوق، قالوا مثل قرن اليهود، ما ينبغي، قالوا بعضهم نشعل نار، قالوا هذا مثل علامة اسمهم هذول الفرس اللي يعبدون النار، اسمهم ايش؟ مجوس، مجوس. وتفرقوا لم يتفقوا على شيء. فعبد الله بن زيد رأى من معه ناقوس يقول له تبيعني هذا، قال لماذا تريده؟ قال اريده من اجل الاعلام بالصلاه، قال لا ادلك خير من هذا، اذا جاء وقت الصلاه قل الله اكبر الله اكبر وعلمه الاذان، واذا اقمت الصلاه قل كذا 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 اقم، فعلمه الاذان والاقامه. ورأى سيدنا عمر مثل هذه الرؤيا، وعدد من الصحابه رأوا مثل هذه الرؤيا، ولكن سبق سيدنا عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم، فقال إنها الرؤيا حق. وجاء في بعض عند بعض الأحناف غيرهم أن ملكا نزل من السماء فعلم الأذان. وعلى كل حال فإن رؤيا عبد الله بن زيد والصحابة توافقت مع الوحي الشريف، فقال إنها الرؤيا حق. قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، في رواية ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، في رواية فقال سيدنا عمر أولا تبعو رجل نادي للصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي للصلاة. وهكذا سيدنا عبد الله بن زيد اشتهرت رؤيته الأذان. قال لما تعلم الأذان وجاء وأخبر النبي قال إنها لرؤيا حق، فثبت الأذان بتقريره صلى الله عليه وسلم، وهو في السنة الأولى من الهجرة، فهو مشروعية اختلف العلماء فيها هل هو سنة مؤكدة وهو كذلك عند جمهورهم أو هو فرض كفاية. والذين قالوا إنه سنة والذين قالوا فرض كفاية كلهم قالوا أنه إذا تركه أهل بلدة يقاتلون عليه ويمرون به، فهو من خصائص الإسلام ومن شعائره الظاهرة. والصحيح عند الحنابلة والمالكية على أهل مصر يعني أهل المنطقة الكبيرة أنه فرض كفاية. وقال بذلك بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وعن بعض الحنفية، ولكن الذي عليه معتمد الشافعية والحنفية المالكية أنه سنة، أنه سنة مؤكدة. ومع ذلك فكلهم مجمعون على أنه إذا تركوا أهل بلدة وقتلوا على ذلك وأمروا به فهو سنة مؤكدة، كما هو الراجع عند الحنفية والأصح عند الشافعية، به قال بعض المالكية، وأنه أيضا سنة مؤكدة في السفر عند الحنابلة، ولكن المعتمد عند الحنابلة أنه فرض كفاية على أهل الحضر، يعني على كل ساكنين بمنطقة يكون فرض كفاية أن يؤذن بينهم وإلا أثموا كلهم. ومع ذلك فلو صلوا من دون أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة بالاتفاق، سواء عندما قال أنه سنة ما كذا وعندما قال أنه فرض كفاية الصلاة صحيحة، ولكن يفوت الثواب العظيم من أجل الأذان الذي لو علمنا فضله لتساهمنا عليه، اتخذنا القرعة وما بيحصل الفرصة واحد منا أذان يأذن له على راحتهم، بيحصل له منافسين يقول لنا أنا بأذن، فما بيقدر أحد يأذن إلا بعد القرعة لو عرفوا فضل الأذان، لكنهم ما عرفوا فضله، فيمر على الواحد من المسلمين أسبوع ولا أذن، شهر ولا أذن، وأذان واحد لا في بيته ولا في السفر ولا في الحضر، ما يأذن أبدا. شو ما لك رغبة في الخير العظيم هذا؟ ما تعلم ما فيه من الثواب، غنم الفرصة متى قدرت أن تأذن أذن، ادخل في دائرة المؤذنين، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال وسهيل بن عمر ضامن ضامن عن الضمان للمؤذن، قال ضامن إن قدم وأخر وأحسن وأساء، وكان علي رضي الله عليه اكتبنا في ديوان أهل الصدق من خيار الخلق الحائزين لقصب السبق المقيمين لشعائر الله ولشريعة الله ولدين الله وللفرائض والسنن المكتفين بجد الحسين والحسن في السر والعلن المجتنبين المبتعدين عن الآثام والذنوب والشبهات والمكروهات والمحرمات ظاهرا وباطنا، يثبتنا وياكم في ديوان أهل الصدق ويعيدنا من كل سوء حاط بعلمه ويصلح لنا والأمة الشان كله واختمنا بالحسنى وراضٍ عنه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.